أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا، والعن أعداءهم وارحم أولياءهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. لازلنا في سورة الشورى المباركة، ولازلنا في الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الإمام الرضا عليه السلام: لم يفرض الله تعالى مودتهم، أي مودة أهل البيت عليهم السلام، إلا وقد علم أنهم لا يرتدون عن الدين أبدا، ولا يرجعون إلى ضلال أبدا. كيف يمكن لله العادل المحسن أن يأمر الناس بمحبة جماعة ربما يرتدون ربما يضلون؟ فإذا أمر الله الناس بمودة أهل البيت دليل واضح طبعا بعد التأمل على أن أهل البيت لا يرتدون أبدا ولا يضلون أبدا، معصومون صلوات الله عليهم. الله أمر بمحبة المعصومين. لم يفرض الله مودتهم إلا وقد علم أنهم لا يرتدون عن الدين أبدا، ولا يرجعون إلى ضلال أبدا. حديث شريف آخر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، شوفوا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. رسول الله صلى الله عليه وآله حسب هذه الآية الكريمة أجير، يعني قام بتبليغ الإسلام، ولازم المسلمون الذين استفادوا من الرسول الإسلام يعطون للرسول أجرة، فإذا الرسول أجيرهم. هذه الأجرة مو مادية، معنوية، المودة في القربة، مودة أهل البيت. فإذا الأجير لم يدفع إليه أجره فالطرف يكون ظالم. إذا الطرف حبس أجيرا أجره فهو ظالم. مطلب آخر، دققوا النظر، المودة بذاتها لا تفيد كما بينا ذلك فيما سبق. بعض الهندوس أيضا يحبون أهل البيت، وكذلك بعض النصارى، وكذلك بعض البكريين، فمحبتهم لأهل البيت لا تقودهم إلى الجنة. شلون يصير هندوسي لأنه يحب الإمام الحسين ويشترك في عزائه ويقدم له النذورات؟ كيف يمكن أن يدخل الجنة وهو يعبد البقر؟ فإذا المودة تعني المودة المستتبعة للطاعة، اللي تكون مقدمة موصلة إلى الطاعة. البكي لا طاعة له. فإذا يكون مصداق للحديث النبوي الشريف اللي تلحقه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. دقق النظر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حبس أجيرا أجره. حبس أجيرا أجره أي لم يقدم أجر الأجير وإنما احتفظ بأجر الأجير عنده. من حبس أجيرا أجره أي لم تكن له مودة لأهل البيت، أي لم تكن له طاعة لأهل البيت، أي لم يكن مسلما بل كان بكريا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ورسول الله معصوم ودعاه مستجاب، لا يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أجر الأجير شنو؟ وهو محبة آل محمد صلى الله عليه وآله. من حبس أجيرا أجره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وهو محبة آل محمد. زين، هناك حديثان آخران في نفس السياق في آية المودة الكريمة. الحديث الأول مصادره بكرية، وفي المصادر البكرية أكو مصادر معتبرة عند البكريين و معتبرة أيضا من حيث المؤلف. يعني في المصادر أكو تفسير الكشاف للزمخشري، وفي المصادر أكو تفسير مفاتيح الغيب للرازي الإمام فخر الدين الرازي حسب تعبيرهم، وتفسير القرطبي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحديث معروف ومشهور، يعني مسجل في الكتب ومذكور على المنابر، بس أكو ملاحظات في الحديث الشريف دقق النظر فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، أي يعطى له ثواب الشهيد، مو أنه يطلق عليه لقب الشهيد في الدنيا. خو كيف يعطى ثواب الشهيد وهو بكري أو وهو هندوسي أو وهو نصراني؟ الحب المستتبع للطاعة. من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا حرف تنبيه، ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، وهذا بيناه فيما سبق كرارا ومرارا. إذا أصول الدين للشخص المعين كانت صحيحة فذنوبه مغفورة، في تفصيل ذكرناه فيما سبق. وهنا ملاحظة: ألا ومن مات على حب آل محمد، المقصود بآل محمد أهل البيت صلوات الله عليهم، وإلا في آل محمد بالمعنى العام أكو زنادقة، الخميني من آل محمد لا شك، أما الزنديق ملحد كافر مرتد فطري عن ديانة الإسلام إلى ديانة واحدة الموجود، وأكو فيهم مسلمون ولكن فسقة. ما شايف سادة مسلمون فسقة؟ وأكو فيهم مؤمنون أما مو معصومين، فكيف الله يدعو الناس إلى محبتهم؟ ربما يرتد، ربما يضل، وحتى فيهم أولياء لله عز وجل، أما مو معصومين، ماكو ضمان، ربما يرتد ربما يضل. فإذا المراد بحب آل محمد الحب المستتبع للطاعة أهل البيت. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا مثل ما مات شهيدا، يعني الله يلطف عليه. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، لأن أصول دينه صحيحة. هذا اللي يحب آل محمد الحب المستتبع للطاعة، فإذا توحيده صحيح، عدله أي إيمانه بعدل الله صحيح، إيمانه بالنبوة صحيح، إيمانه بالإمامة صحيح، وإيمانه بالمعاد أيضا يكون صحيحا. كيف يكون محبا لأهل البيت حبا مستتبعا للطاعة وهو لا يؤمن بالمعاد؟ فإذا إيمانه متكامل. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير. إن أنا أكو ملحوظة، لا تكفروني إخواني، هذا فخر للميت أم فخر لملك الموت ولمنكر ولنكير؟ من يحمل البشارة هذا يفخر، يفتخر بأنه حامل البشارة. ملك الموت يحمل البشارة، ومنكر يحمل البشارة، ونكير يحمل البشارة. ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير. وإهنا أكو عجيبة وغريبة، المنكر والنكير عاملان من عوامل الغضب الإلهي، كيف يقومان بالبشارة؟ شوفوا البشارة إشقد عظيمة، الأمر إشقد مهم، اللي عامل الغضب الإلهي يقوم به. طبعا ملك الموت مو عامل غضب إلهي، نص نص. أما منكر ونكير لا، مو هالشكل. ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ولازم الشيعي يشكر رب، مو باب واحد إلى الجنة، بابان إلى الجنة. ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله عز وجل قبره مزار ملائكة الرحمة، عظيم إلى درجة أن الملائكة تزوره. وهنا ملاحظة، وهي جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. ليش؟ لأن قبر الكل مزار الملائكة، قبر صدام أيضا مزار الملائكة، ولكن ملائكة الغضب. ولهذا قال ملائكة الرحمة، ماكو بشر يموت إلا وقبره مزار الملائكة، إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة الغضب. ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، على السنة هو معلوم بالمعنى الواسع للكلمة، أي على الديانة الإسلامية، لأن غير الشيعي مو مسلم بكري. أما على الجماعة شنو؟ هذا اصطلاح إسلامي خاص. الجماعة في المصطلح الإسلامي الخاص تعني من يتبع الحق ولو كان واحدا. أما الجماعة بمعنى الوفرة بمعنى الأكثرية فهذه إذا كانت على الباطل فلا تعتبر جماعة في مصطلح الإسلام، ما إلها قيمة. هسه عندك مليار وأكثر من مليار في الصين الشيوعية، هذول يشكلون أكبر جماعة في الكرة الأرضية، بعدهم تأتي نسمة الهند يشكلون ثاني أكبر جماعة في الكرة الأرضية، هذول لهم قيمة؟ اسأل حتى البكري يقول الأكثرية الشيوعية في الصين لهم قيمة لأنهم أكثرية، الأكثرية الهندوسية في الهند لهم قيمة لأنهم أكثرية، يقول لا. فمصطلح إسلامي خاص أن الجماعة تطلق على من يكون محقا ولو كان واحدا، ألا ومن مات على بغض آل محمد، عفوا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. هسه عكس القضية، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه أو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. هسه كيف تفسر مبغض آل محمد؟ تفسره بالمعنى الأول المعروف للناصب، أو تفسره بالمعنى الآخر للناصب الذي يقول كل من قدم شخصا على أمير المؤمنين صلوات الله عليه فهو ناصب، إذا قلنا بالمعنى الثاني فواويله. طبعا إذا قلنا بالمعنى الثاني فماكو مشكلة بالنسبة للجاهل القاصر من الجماعة البكرية، لأن جاهل قاصر، إذا جاهل قاصر فمو مشكلة، عينا مثل الجاهل القاصر النصراني واليهودي والمجوسي والشيوعي ومن أشبه. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. شوفوا إخواني، أكو فرتشي ذكره القرآن الكريم والحديث الشريف وهو المتوسم. من له ميزة المتوسم في الدنيا فهذا بس يشوف الشخص يعرف حقائق الشخص. نريد نشوف مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله على طريقة التوسم الموجودة في الدنيا، فهذه الطريقة تكون موجودة في الآخرة أو لا شيء أعظم، يعني في الآخرة بعد ما تحتاج للتوسم، كل شخص مكتوب عليه بعبارة واضحة حسب ترتيبات يوم القيامة، العبارة الواضحة تدل على حقيقته على ضميره، إذا يكون هذا الشيء فواويله، يعني مفضوح منذ أن يخرج من قبره ويدخل يوم القيامة. عينا مثل الأسود، الأسود من لحظة ولادته معروف أنه أسود، فبعد ما يحتاج إلى التوسم، كذلك الأبيض كذلك الأصفر. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، وهذا واضح، الناصب كافر بل أنجس من المجوسي واليهودي والنصراني، ومطلقا البكري كافر، ولكن البكري الجاهل القاصر كافر بمعنى النصراني الجاهل القاصر وما أشبه. ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة، مو فقط لا يدخل الجنة وحتى لا يقترب منها، لأن رائحة الجنة منتشرة حول الجنة بمسافات بعيدة. إذا لم تخني الذاكرة بمسافة 500 عام، يعني إذا الجمل في الدنيا يسير في سفرة قديمة، فإذا 500 سنة يسير فيقطع كم فرسخ، كم مايل، كم كيلومتر؟ رائحة الجنة الطيبة تصل إلى نهاية هذه المسافة 500 ألف عام. لم يشم رائحة الجنة مو فقط لا يدخل الجنة، وإنما لا يدخل حتى في شعاع انتشار رائحة الجنة. مرة أخرى للتأمل، قال رسول الله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. حديث شريف آخر في نفس السياق والمصادر بكرية أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، المياه في الكرة الأرضية أكثر من القطعة اليابسة في الكرة الأرضية. ليش هذه المياه لا تطغى على القطعة اليابسة فتغرق الأرض ومن عليها وما عليها؟ أكو تأثيرات النجوم على المياه في الكرة الأرضية. النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف في الدين. يعني شنو؟ يعني ميزان الدين أهل البيت، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار، وكلنا محمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد. يعني المعصومون 14 صلوات الله عليهم يشتركون في الأمور العامة. فهؤلاء موازين الحق والباطل. فإذا شفت فرد واحد لا يأخذ دينه عنهم فمسبقا يعرف أنه كافر. يعني مو شرط تعرف العالم البكري بتفاصيله حتى تحكم بأنه زنديق ملحد كافر، بس تسمع أنه عالم بكري فيعرف أنه زنديق ملحد كافر. النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف في الدين. بمناسبة الآية الكريمة: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الأفراد اللي بعدهم ما عارفين شيء كثير عن الدين يعترضون: الله قادر قدير مقتدر، نعم. الله لا تفنى خزائنه، نعم. الله كريم وجواد، نعم. فليش ما يطيب؟ ليش ما يصيب؟ هذه الآية جواب لأولئك. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: لو فعل لفعلوا. يعني الله لو بسط الرزق الخلق لفعلوا، أي لبغوا في الأرض. شوية للامتحان الإلهي بسط الرزق، دعنا نشوف البغي اشكت في الكرة الأرضية موجود. قال الإمام الصادق عليه السلام: لو فعل لفعلوا، ولكن جعلهم محتاجين بعضهم إلى بعض. أنت تحتاج إلى البناء، فإذا تحترمه أشد الاحترام. هو يحتاج إلى أموالك، فإذا يحترمك أشد الاحترام. فكيف تبغي على البناء مالك، وكيف البناء يبغي عليك وأنت مصدر تمويله؟ القضية الشكل. لو فعل لفعلوا، ولكن جعلهم محتاجين بعضهم إلى بعض. حديث قدسي، قال الله عز وجل، دققوا النظر: إن من عبادي، من للتبعيض، يعني بعض عبادي هكذا، البعض الآخر هكذا، البعض الثالث هكذا، إن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم، لازم يكون سقيم، ولو صححته لأفسده، عملي هذا يفسده. إذا هو سقيم، إذا هو مريض، ما يروح للمسبح المختلط، للمرقص المختلط. أما إذا هو صحيح البدن ما بشيء، يقول إن الله غفور رحيم، إجمع لهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قبلهم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويدخل المسبح المختلط ويدخل المرقص المختلط. طبعا المرقص المختلط هو مختلط من أساس. يعني إن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم، ولو صححته لأفسده، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده. إذا يكون صحيح البدن يختم في شهر رمضان كل يوم ختمة كاملة من القرآن الكريم. أما إذا يكون سقيم حتى الصلاة يصليها وهو مضطجع على جانبه الأيمن، سيتمكن يقعد يصلي، أما هو لا يبالغ في مرضه فما يسويها إلا وهو مضطجع. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده. إذا عنده مال يروح للعمرة والحاج والزيارة، فهذا فلد شكل يعبد ربه بشكل غريب. أما إذا ما عندي مال في بيته، يقول في داري ما عندي خلق للعبادة، ما أدري ليش. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده. بس يصير عنده شوية مال يروح للمقامرة. أكترها مؤمنينها، مؤمنين في الشرق والغرب أكو، بس يحصل شوية مال يروح على القمار. خو هذني أمثل الله يقول: وذلك أني أدبر عبادي لعلمي بقلوبهم. أنا خالقهم، أنا أدري أوضاعهم شلون، فأخلي أوضاعهم الخارجية مطابقة لأوضاعهم الداخلية. عندك اعتراض؟ إن من عبادي من لا يصلح إلا السقم، ولو صححته لأفسده. وإن من عبادي من لا يصلح إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده. وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده. وإن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده، وذلك أني أدبر عبادي لعلمي بقلوبهم. بمناسبة الآية الكريمة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إخواني، قبل ما نستعرض بعض الأحاديث الشريفة الواردة في هذا السياق، نبين ملاحظة قصيرة، وهي كل من يدخل الدنيا، كل من يخرج من رحمه إلى الدنيا، فهذه يشوف مشاكل، هذه يشوف مشاكل. الأنبياء والمرسلون والأولياء صلوات الله عليهم ومن أشبه، من أشبههمك وأتباعهم الكبار، فهذول هم يشوفون مشاكل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، شلون تفسرها بالنسبة إلى مشاكل رسول الله، بالنسبة إلى مشاكل سيدة نساء العالمين، بالنسبة إلى مشاكل أمير المؤمنين، بالنسبة إلى عاشوراء، بالنسبة إلى من أشبه ما أشبه. شوفوا، بالنسبة لهؤلاء المشاكل تعني رفع الدرجات، ورفع الدرجات دقق النظر، المسألة هواية مهمة، ورفع الدرجات يعني جهادهم. المؤمن العادي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فيشوف في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشاكل، فهذه المشاكل عقاب لذنوبه، أم هذه المشاكل نتائج جهاده، وهذه المشاكل تسبب رفع درجاته في الآخرة. أما فرد واحد آخر اللي من أصحاب الذنوب، هذا أيضا يشوف مشاكل من المؤمنين والمؤمنات، هذه المشاكل عقاب لذنوبه، مو رفع درجات، مو أنه جاهد فشاف مشاكل فالله رفع درجاتي في الآخرة بسبب هذه المشاكل. وذكرنا فيما سبق العقاب موجود في الدنيا وفي الاحتضار وفي البرزخ وفي الخروج من البرزخ إلى يوم القيامة وفي القيامة وفي جهنم، أما كل ما يكون العقاب أسبق فيكون أخف. إذا على شرب الخمر الله يعاقب في جهنم فالعقاب شديد، إذا يعاقب في الدنيا فالعقاب خفيف بدرجات وبدرجات. فإذا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذه المصائب عقابات للذنوب، وهذا المؤمن والمؤمن لازم يفرحون اللي عقابات ذنوبهم صارت في الدنيا ما صارت في الاحتضار وما بعده من العوالم. هسه نروح للأحاديث الشريفة. قال أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ليس من التواء عرق، إذا عرق في بدنك التوى يعني ما اشتغل بالشكل المعين له، فتشوف أمراض، تشوف أسقام، تشوف آلام، ليس من التواء عرق ولا نكبة حجر. حجر تايه يجيك، ما يقولون رصاصة تايهة، حجر تايه يجيك من سطح من السطوح، ولا عثرة قدم لتمشي على الشارع المبلط وإذا تقع زين، ولا خدش عود لا ترتب الحديقة مالتك وإذا العود يخدشك فيجري الدم. إذن أمثلة، الأمثلة بالمليارات. إلا بذنب. لازم تفكر أنه شنو يمسوي. ولما يعفو الله عز وجل أكثر. لا تقول الله قريني أرحم الراحمين، هذا شلون بس يصدر مني ذنب يقدم لي عقاب؟ لا، ولما يعفو الله أكثر، يعني الله يعفو عن أكثر الذنوب وياخذ بالأقل. فمن عجل الله عز وجل عقوبة ذنبه في الدنيا فإن الله أجل وأكرم وأعظم من أن يعود في عقوبته في الآخرة. إذا شفت خدشة عود تعرف هذه عقاب على ذنب، ولازم تعرف بعد ذاك الذنب صار منسي في عوالم الآخرة، ما تشوف بعد عقاب عليه. الله مو مثل عمر اللي ابن من أبناء في مصر شرب الخمر أو لم يشرب. عمرو بن العاص وكيل عمر في مصر قال أنني حددته على شرب الخمر، عمر ما اقتنع، طلبه من مصر فأجرى عليه الحد مرة ثانية وثم عذبه بالتوالي حتى قتله. الله مو شكل، الله غير عمر، عمر هم غير الله، إلا حسب ديانة وحدة الموجود اللي عمر نفس الله والله نفس عمر. قال أمير المؤمنين في تفسير قول الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ليس من التواء عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم ولا خدش عود إلا بذنب، ولما يعفو الله أكثر. فمن عجل الله عقوبة ذنبه في الدنيا فإن الله أجل وأكرم وأعظم من أن يعود في عقوبته في الآخرة. بالمناسبة لتوسعت المعلومات الدينية، إذا كانت هناك حكومة صحيحة وقامت حدود الله عز وجل في الأرض بشروطها، فبعد إجراء الحد على المحدود ما يصير تنتقد المحدود، لأن الله طهره من هذا الذنب ولم يطهره مرة ثانية، لأن الطهارة على الطهارة متكون، فإذا كيف تنتقده؟ والله طهره وغفر له. حديث شريف آخر، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه تجنبوا البوائق، جمع البائق الشر الذنوب، يمد لكم في الأعمار. إذا تريد تكون طويل العمر طبعا إلى أسباب، من الأسباب أنه تجنب الذنوب، لأن الذنب من آثاره السيئة أنه يقصر العمر. طبعا التفتوا، إذا فرد واحد مات وهو قصير العمر لا تقولوا يتبين هذا كان مذنبها، لقصر العمر عوامل كما لطول العمر عوامل، من عوامل قصر العمر الذنب ومن عوامل طول العمر عدم الذنب. تجنبوا البوائق يمد لكم في الأعمار. بعد قال الإمام الصادق صلوات الله عليه تعوذوا بالله، أعوذ بالله من سطوات الله بالليل والنهار. السطو قلت الراوي يقول وهو أبو أسامة وما سطوات الله، ما أدري كان غشيم غشيم وما يعرف أو لا، سأل حتى غيري يعرفون عن لسان الإمام صلوات الله عليه. قلت وما سطوات الله؟ قال الأخذ على المعاصي. في النهار أنت مرتاح وإذا تقول آخ قلبي، وبالليل شلون؟ انت محصور تقوم من النوم حتى تنزل من الدرج، في الدرج تقع راسك ينكسر على رغم أنفك. ليش؟ لأن عندك ذنب اللي يسوى ترى. قال الإمام الصادق: تعوذوا بالله من سطوات الله بالليل والنهار. قلت: وما سطوات الله؟ قال: الأخذ على المعاصي. بعد قال الإمام الباقر عليه السلام: إن العبد لا يذنب الذنب فيزوى، يمنع فيزوى عنه الرزق. يريد يشتري دار مقدر إلي، فالدار محترمة بثمن قليل، مو شكل؟ فباللي يقول ما أدري ليش أعصابي تعبانة، يفتح الفضائية على راقص وعلى راقص، على راقص وعلى راقص. مثلا على المرحوم مايكل جاكسون، المرحوم على أساس عقائد العرفاء اللي يقولون كل مخلوق فهو مرحوم، بس الله، قرينا هذا الشيء، بس الله يخلق شيئا، هذا الدليل على أنه الله رحيم بذلك الشيء، والله خلق مايكل جاكسون بهالشكل، فإذا الله رحمه، فإذا مايكل جاكسون يكون مرحوم. إحنا أخذنا كلمة المرحوم هنا من العرفاء ها، مو من المسلمين ها. زين. إن العبد لا يذنب الذنب فيزوى عنه الرزق، يعني يستمع ويتفرج على رقصة مايكل جاكسون، فهذه الدار ما يحصلها بعد، خلاص يحصل دار متسوى بثمن غال. وبعد قال الإمام الباقر عليه السلام: إن العبد يسأل الله عز وجل الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء. الله يقول مو مشكلة، بكرة تشوف الحاجة، أو هسه مو بكرة بهالسرعة، بعد أسبوع تشوف. فيذنب العبد ذنبا فيقول الله تبارك وتعالى للملك الموكل بهذه الحاجة: لا تقضي حاجته، خليه ولي، وحرمه إياها، لا تطيها الحاجة، فإنه تعرض، أي تحدى، فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني. يقول هسه مرة خلي أتفرج على القمار، والتفرج على الحرام حرام، بعدين بعد ما يتفرج مدة يقول هسه خلي مرة في عمري أشترك في القمار، مو مشكلة. الله يقول إلى آخر عمرك لا تشوف العمرة ولا تشوف الحج، خلص بعد ماكو. إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء، فيذنب العبد ذنبا فيقول الله للملك: لا تقضي حاجته واحرمه إياها، فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني. بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا أنا اشتبهت بمناسبة الآية الكريمة: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الحديث كلش مهم وقليل الدوران في الكتب وعلى المنابر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن يعلم ما له عند الله، أي شيء له عند الله، يريد يشوف مكان عند الله شنو، الله يبغضه يحبه، إذا يبغض في أي درجة، إذا يحب في أي درجة، فليعلم ما لله عنده، يشوف شنو أكو لله في قلبه. يعني إذا كلش يحترم الله في الواجبات والمحرمات وفي الأحكام الإسلامية بصورة عامة، فالله هم كلش يحترمه. على هالقياس أنتوا أحسبوا، من أحب أن يعلم ما له عند الله عز وجل فليعلم ما لله عز وجل عنده. بالنسبة للبشر يقولون القلب يهدي إلى القلب، فبالنسبة لله ماكو القلب يهدي للقلب؟ يعني الله ما يعلم قلبي، ما في قلبي يعلم، فرد فعل يكون مطابق لما في قلبك. بمناسبة الآية الكريمة والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إخواني، كمقدمة توضيحية أقول هناك صفات حسنة، ولكن إذا طبقتها في غير مواردها فتكون سيئة. يعني العفو حسن، أما إذا الشخص يكون صدام فالعفو عن حسن. الأمانة حسنة، أما إذا الشخص يكون صدام فتكون أمين بالنسبة إلى صدام. فلازم تلتفتون إلى هالملاحظة، لأن في الأحاديث الشريفة عادة يبينون القضايا على حسب القضية الحقيقية، مصطلح من مصطلحات الحوزة، يعني يبينون الشيء بشكل مجمل، أما التفاصيل فيتركوها للنصوص الدينية الأخرى. فلازم تعرفون هذا المجمل، ما يصير تعملون به فورا، لازم تشوفون الظروف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحب السبل إلى الله عز وجل جرعتان. تريد تفتح لك طريق إلى الله، إلى رضا الله عز وجل، فالطرق كثيرة، بس من أحب، ما يقول أحبها، الطرق كثيرة والطرق على درجات، وأكو طريق تجي في رأس القائمة، والطريق اللي تجي في رأس القائمة هم يتشعب، تتشعب إلى طرق. فمن أحب، مو أحب، من أحب السبل إلى الله جرعتان، جرعة غيظ تردها بحلم. شخص جرعك جرعة غيظ، يعني أغضبك، فأنت ترد الجرعة بحلم. الحلم يعني الصبر، ولكن في التعامل الاجتماعي. فريد واحد يتجاسر عليك، أنت لا ترده بأشد ولا بالمساوي ولا بالأقل، وإنما عمليا انسى تجاسره عليك، طبعا في محله، ها في محله، في محله. جرعة غيظ تردها بحلم، وجرعة مصيبة تردها بالصبر. أصبت بمصيبة، والمصائب على أنواع، فلا تجزع أمام المصيبة الواردة، وإنما اصبر. طبعا هم أكو أنواعها. يعني أحب، من أحب السبل إلى الله جرعتان، جرعة غيظ تردها بحلم، وجرعة مصيبة تردها بصابر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. سلمكم الله.